بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
هي والفتاوى أحكام الزواج.
حط على فتاة هي ما زالت في بيت أبيها هل طاعتها لي واجبة؟ هذه فتاة تسأل تقول إن أبي زوجني وأنا كارهة لهذا الزوج وأجبرني على الزواج به، هل من حق أن أرفع أمري إلى القاضي ليفرق بيني وبينها؟
سؤال.
امرأة اشترطت على زوجها لما تقدم للزواج بها أن لا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح أم أنه ليس بصحيح؟
أحكام الطهارة.
هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار أثناء الوضوء؟ هل يجب على المرأة أن تغتسل يوم الجمعة؟
سؤال.
هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد أو لا يجوز لها؟ قرأت المرأة الطهر الذي يرى بالقصة البيضاء أو بالجفور ولم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟
أحكام زينة المرأة المسلمة.
عن امرأة مريضة تساقط شعرها، هل يجوز لها أن تصل شعرها؟ ما معنى الوشم؟ وهل هو جائز؟ ثان يسأل عن حكم ركوب المرأة السيارة مع رجل أجنبي وانفراد الأجنبي بها، هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ وما الضوابط لذلك؟
أحكام الطلاق.
رجل طلق امرأته هل تحتسب هذه؟ اتصل بامرأته في الهاتف فقال لها أنت طالق، أو أرسل لزوجته رسالة بخط يد يقول فيها أنت طالق، وأيضا ثالث قال لأقارب زوجته غائبة عنه بنتكم طالق، فهذا الطلاق يحسب؟
سؤال.
هل يطلقها طاعة لأبي؟ سهل يسأل طلاق الثلاث في المجلس وهل يقع ثلاث تصفيقات أم يقع تصفيقة واحدة؟
هي والفتاوى للشيخ مصطفى العدوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بالنساء وما يحتاجن إليه من فقه نستهلها بالجواب عن سؤال قدم عن حديث النساء شقائق الرجال، هل ثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل له سبب ورود وهل معناه يطرد أم لا؟ فنقول والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أما هذا الحديث النساء شقائق الرجال فيحسن بمجموع طرقه ويعمل به، أما بالنسبة لسبب وروده فحاصله أن أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى أن قد احتلمت، وفي رواية إذا رأت المرأة في المنام أن زوجها يجامعها أتغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا هو متن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هل يطرد معناه أم لا؟ فمعناه يطرد في كل ما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي وردت فيها نصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق فيها بين الرجال والنساء فنحن نتبع هذه النصوص وتكون مستثناة من حديث النساء شقائق الرجال. فعلى سبيل المثال ورد في كتاب ربنا ما حاصله أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل، إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وكذا قال الله سبحانه وتعالى في أبواب المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه مسائل وردت فيها نصوص فتستثنى من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السؤال الثاني الذي ورد إلينا من إخواننا حفظهم الله تعالى، هل يجوز للرجل أن يتوضأ مع امرأته أو أمه أو ابنته من إناء واحد؟ فنعم يجوز ذلك إلا مانع منه ابتداء. ثم إنه قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذا محمول على أنه كان قبل نزول آية الحجاب أو على أنه مختص بالمحارم، فعليه يجوز أن يتوضأ الرجل مع ابنته من إناء واحد، إذ لم يرد دليل صريح صحيح يمنع من ذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال آخر ورد إلينا: هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؟ فنقول وبالله التوفيق، نعم يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، كلانا جنب. وفي رواية عند مسلم في صحيح: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، أي من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز للرجل أن يفعل ذلك مع امرأته عند وصلها من المحيط؟ فالجواب وبالله التوفيق، الذي يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك يكره، وذلك لأن المرأة تحتاج في غسلها من المحيض إلى تتبع أثر الدم وفعل أشياء قد يتأذى الزوج بها، والله تبارك وتعالى أعلم. فعليه الأولى أن تغتسل المرأة من محيضها بعيدا عن زوجها حتى لا يرى الزوج ما يكرهه منها، وقد يكون سببا في نفرته عنها، والله تعالى أعلم. أيضا سائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار أثناء الوضوء؟ يعني هذا السائل أنه قد جوز بعض أهل العلم جوز للرجل أن يمسح على العمامة، فهل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار هي الأخرى؟ فهذا حاصل السؤال، فجوابه وبالله التوفيق، نعم يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها قياسا على مسح الرجل على عمامته. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته، وثبت عند البخاري من طريق جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، إلا أنه خروجا من الخلاف يستحب لها أن تمسح على شيء من مقدم ناصيتها ثم تتمم المسح على الخمار، والله تبارك وتعالى أعلم. وذلك لأنه هناك ابتداء خلاف في مسح الرجل على عمامته، قد رأى بعض أهل العلم في زيادة عمامته في حديث البخاري رأى أن فيها بعض الكلام، فعليه خروجا من أي خلاف استحب للمرأة إذا لم ترد أن تنزع خمارها عن رأسها أن تمسح على مقدم ناصيتها ثم تتمم المسح على الخمار، والله تعالى أعلم. أيضا سائل يسأل عن وضوء المرأة من مس فرجها، إذا مست المرأة فرجها وكانت على وضوء فهل ينتقد وضوءها بذلك أم لا ينتقد؟ فجواب ذلك أنه يجب على المرأة أن تتوضأ من مس فرجها، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصح بمجموع طرقه ولشواهده: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. سائل يسأل: هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض وضوءها؟ فجوابه والله تعالى أعلم أن مس المرأة ذكر طفلها لا ينقض وضوءه، إذ لم يرد دليل صريح في ذلك، والطفل يختلف عن الرجل الكبير. وأيضا قد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الأطفال ويغسلن للأطفال وينظفن الأطفال، فلم يرد في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ من مس هذا الذكر، والله تبارك وتعالى أعلم. أبا سؤال يتعلق بالمس: هل مس المرأة دبرها ينقض وضوءها؟ لا ينقض الوضوء، إذ لا دليل على ذلك، وإنما تغسل يديها فقط لما عساه أن يكون قد لحقها من الأذى، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال يطرح هنا أيضا في مسألة المس: هل مس الرجل للمرأة؟ ولا أعني بالمس الجماع ها هنا، إنما أعني المصافحة والقبلة ونحو ذلك. هل هذا المس ينقض وضوء الرجل؟ وهل ينقض وضوء المرأة؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أو لامستم النساء. اختلف أهل العلم على قولين في تأويل قوله تعالى أو لامستم النساء، فذهب فريق منهم إلى أن الملامسة ها هنا المراد بها الجماع، وحجتهم أن إطلاق المس في كتاب الله سبحانه وتعالى أغلبه منزل على الجماع، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمس هنا المراد به الجماع، وكذا قوله تعالى: أو لامستم النساء. قد اختار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد به الجماع، وكذا قول الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يتماس في آية الظهار، فالمراد به الجماع. وعليه فرأى بعض أهل العلم منهم الحبر الكريم وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مس المرأة بما دون الجماع لا ينقض وضوء الرجل، وأيضا هو لا ينقض وضوء المرء. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وآخرون من أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض وضوء الرجل، وحملوا قوله تعالى أو لامستم النساء على عموم. أما وجهة ترجيح القول الأول قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبسبب ما أخرجه مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالشاهد منه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه. فلو كان مس عائشة رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ناقبا لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة. أيضا وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. فإذا كان المس ينقض الوضوء على عمومه لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة. فعليه الذي يظهر ويترجح بالأدلة والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يكن جماعا، وهذا القول قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الحبر الكريم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالوضوء من مس النساء، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا أيضا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا وقد ورد في هذا الباب حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما ذكرنا كفاية. سائل يسأل عن غسل الجمعة: هل يجب على المرأة أن تغتسل يوم الجمعة؟ فجواب ذلك ولله التوفيق أن المرأة لا يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة، وذلك لأن الغسل عند أكثر العلماء إنما هو للصلاة، والمرأة لا يجب عليها أن تشهد الجمعة، فلما لم تجب عليها صلاة الجمعة فمن ثم لم يجب عليها الغسل ليوم الجمعة، والله تعالى أعلم. ولكن يبقى سؤال: هل يستحب لها ذلك أم أنه لا يستحب؟ فنقول وبالله التوفيق نعم يستحب لها ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم بول الغلام والجارية، وجواب ذلك وبالله التوفيق أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه، أما الجارية فسواء عليها أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فبولها يغسل موضعه، وبالله تبارك وتعالى التوفيق. وإن يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله تعالى عنهما فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى. قبل الجواب عن هذا السؤال، فنحب أن ندفع شبهة قد وقعت فيها أخوات كثيرات في فهمهن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، ثم لما قالت النساء: يا رسول الله، إذا تنكشف صدور أقدامهن، فقال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. اللفتة التي أحببنا أن نلفت النظر إليها: من أين يقاس الشبر أو من أين يقاس الذراع؟ فبعض الفضليات ترى أن الشبر أو الذراع يقاس من الكعب إلى أسفل، وهذا الفهم ليس بصحيح. فلو كان كذلك ما قالت النساء: إذا تنكشف صدور أقدامهن، وإنما القياس يكون من منتصف الساق، أي من منتصف المسافة بين الركبة إلى الكعبين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. فلنرجع من ثم إلى سؤالنا عن الحكم في ذيل المرأة يصيبه الأذى، أي أن المرأة تمشي وثوبها طويل يجره على الأرض فيصيبه الأذى أحيانا. فجواب هذا السؤال أن المرأة إذا وطأت المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة، فإن اليابسة النظيفة تطهر ما أصاب الثوب من المكان القذر، وذلك لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة سألتها قالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطهرهما بعد. هذا إذا كان المكان القذر يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، أما إذا كان رطبا فيلزم حينئذ الغسل. وقد نقل الخطابي عن مالك رحمه الله تعالى قوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. ونقل الخطابي عن الشافعي رحمه الله في هذا المعنى أيضا: إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رب فلا يطهر إلا بالغسل. ثم قال الخطابي: وهذا إجماع الأم. سائل يسأل عن لبن الرضاعة يسقط على الأم من ثديها أثناء إرضاعها لطفلها، هل يلزم غسله؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق أن هذا اللبن ليس بنجس، فمن ثم لا يلزم غسله. قد كانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضعن أطفالهن، ولم يرد في أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تغسل لبنها الذي سقط على ثوبها أو الذي سقط على ولدها، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سائل يسأل عن حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها، فما صفة هذا المذي؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق أن المذي بالذال الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها ينقض الوضوء، ويجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة، وهناك إجماع من أهل العلم على ذلك. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته، فقال: توضأ واغسل ذكرك. فلهذا الحديث مع الإجماع المنقول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يجب على المرأة إذا خرج من هذا المذي أن تتوضأ، للإجماع ولحديث الرسول توضأ واغسل ذكرك، ولحديث النساء شقائق الرجال وقد تقدم ذكره هذا. ونلفت النظر هنا إلى شيء عارض، ألا وهو قول علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. ذكر بعض الفضلاء من أهل الفقه أنه يكره للرجل أن يتحدث عن شؤون الجماع أمام محارم امرأته بما في ذلك من خدش لحيائهم، وهذا استنباط حسن وجيد وأدب ينبغي أن نتأدب به. أما عن صفة المذي، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المذي ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا بدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، والله أعلم. أما الحافظ ابن حجر فقال: وماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، وقد لا يحس بخروجه. وكإيضاح لما ذكره العالمان الجليلان النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق إن هذا المذي يكاد يشبه الصمغ الذي نستعمله في لصق ورقة بورقة أخرى، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل عن رطوبة فرج المرأة: هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة؟ ابتداء لم أقف على دليل صريح صحيح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، أما ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمني، قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، فليس بصريح في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة، ولكنه يحتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه، كما أمر النبي المقداد لما سأله عن المذي فقال: توضأ واغسل ذكر. فعلى ما ذكر، لما لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن رطوبة فرج المرأة نجسة، فقينا مع الأصل ألا وهو أنها طاهرة، وهذا قول عدد كبير من أهل العلم نقله عنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، وهو كتاب يمثل الفقه الشافعي وينقل قائله عددا من آراء المذاهب فيه، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحكم هذه الإفراجات التي تخرج من فرج المرأة فهل هي ناقضة للوضوء أو ليست بناقضة للوضوء، فأيضا لم يرد دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنها تنقض الوضوء. فلما لم يرد دليل صحيح صريح على أن تلك الإفراجات التي تخرج من النسوة الحوامل أكثر ما تخرج وتخرج من غيرهن من النسوة عند عطاس على سبيل المثال، وليس مخرجها من مخرج البول، فليس هناك دليل صريح صحيح يفيد أنها تنقض الوضوء، هذا على وجه الإجمال، وقد قال بذلك عدد من أهل العلم. وكمزيد تفصيل في هذه المسألة لا أهميتها، فنقول ابتداء إنه عند التنازع يلزم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ثمة إجماعات نقلت، فالله تبارك وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ابتداء. ثم تنبيه آخر ألا وهو أن قول القائل بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينعقد عليه أيضا إجماع الأمة، وإنما أخذ هذا القول من جملة أدلة وردت وبينت أن كثيرا مما خرج من السبيلين ينقض. أما كحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن أغلب ما خرج من السبيلين ينقض كالريح والغائط ودم الحيض ودم النفاس وكذلك المني والمذي، كل هذا ينقض الوضوء، فثم أدلة على نقضه للوضوء، لكن ثم أمور أخرى كدماء الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، الاستحاضة عرق انقطع فنزف دما، وهذا يختلف عن دم الحيض الذي يأتي المرأة في زمن من الشهر في لونه وفي قدره وفي زمانه. فدم الاستحاضة كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهن من تعتكف وهي مستحاضة، فربما وضع طست تحتها وهي تصلي. فعلى ذلك نعود فنقول: ليس هناك دليل صريح عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يفيد أن الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تنقض الوضوء. فلما لم يرد لنا هذا الدليل بقينا مع الأصل ونحترز فنقول إن الإفرازات تختلف عن المذي، فالمذي شيء والإفرازات شيء آخر. المذي هو الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها فيخرج ولا تشعر المرأة أن شهوتها قد انقضى، إنما يخرج سائل يشبه الصمغ على ما فصلنا وذكرنا من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. هذا وبالنسبة لهذه المسألة، مسألة الإفرازات هل هي ناقضة للوضوء أم ليست ناقضة للوضوء، فالقول فيها ليس بقول واحد، إنما ذكرت ما ترجح لي، فإن كنت مصيبا فمن الله سبحانه الصواب، وإن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، والله تعالى أعلم. سائل يسأل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وجواب هذا السؤال نعم، يجب عليها الغسل بالإجماع إذا خرج منها المني، سواء كان هذا الخروج في منامها أو في يقظتها. فإذا رأت المرأة أنها تجامع ولم ترى الماء فلا غسل عليها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أم بغيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، والله تبارك وتعالى أعلم. سيل نسأل عن مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، ألا وهو ما الحكم في امرأة جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها بعد أن اغتسلت؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الزوج بعد الغسل، أي أن المرأة إذا جامعها الزوج واغتسلت ثم خرج منها المني مني الزوج بعد الغسل فلا يجب عليها أن تغتسل مرة ثانية، ولكنها تتوضأ فقط، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن رجل جامع زوجته فلم يمني ولم تنزل هي الأخرى، هل عليهما من غسل؟ فجواب ذلك إذا جامع الرجل زوجته فأنزل أو لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل ما دامت حشفة ذكره قد دخلت في العضو منها، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفي الباب أيضا عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، يعنون المني، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني إذا جامع الرجل زوجته فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل أو أنزل أحدهما أو لم ينزل. فقال أبو موسى رضي الله عنه لما سمع هذا الاختلاف فأنا أشفيكم من ذلك، قال فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟
قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل فعليه. إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ولم تنزل هي الأخرى فقد وجب على كل واحد منهما الغسل. هذا على رأي جماهير أهل العلم. قد ورد في الباب ما قد يوهم ظاهره خلاف ذلك، ألا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي أن الغسل لا يجب إلا بخروج المني. وهذا الحديث عند جمهور أهل العلم منسوخ. وكذلك ورد في الباب من حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي فأمروه بذلك. هذا الحديث أيضا منسوخ عند جماهير العلماء بالأحاديث التي تقدمت. وكذلك من المنسوخ أيضا في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وهذا أيضا منسوخ كما بينا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، معناه والله تعالى أعلم لعلك كنت تجامع زوجتك، فلما أرسلنا إليك قمت متعجلا ولم تقضي حاجتك ولم تقضي زوجتك حاجته، أي لم يحصل إنزال منك ولا منها. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أجلت أو قحطت فعليك الوضوء، أي إذا أجلت أو قحطت عن زوجتك ولم تكن قضيت حاجتك فعليك الوضوء. لكن هذا منسوخ كما بيناه والله تعالى أعلم. هذا وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهم أنهما تراجعا عن قولهما وذهبا إلى رأي الجمهور بعدم وجوب، ذهب إلى رأي الجمهور فأوجبا الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يكن مع هذا الالتقاء إنزال والله تعالى أعلم. ثم نقول: إن عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم بهذا من غيرها، هي زوجة رسول الله، ومثل هذه المسائل الخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها علمها بها أوسع وأدق من علم غيرها والله تعالى أعلم. فعليه، فالقول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الجماع يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال. ولكن هنا أيضا تنبيه هام ينبغي أن نلفت النظر إليه، ألا وهو المتمثل في السؤال التالي: إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج ولم ينزل، أي لم يحدث غياب للذكر في الفرج ولا غياب لما يسميه العلماء المدورة، إنما مساس من الخارج فقط بلا إيلاج ولا إنزال، فهل هذا يستوجب غسلا؟ لا يستوجب هذا غسلا بالإجماع. فإذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ولم يولج الحشفة في الفرج ولم ينزل فلا غسل عليهما، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك. سؤال: إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع؟ أعني إذا جاء الرجل إلى امرأته فوضع عضوه في أي جزء منها غير الفرج فأنزل منيه خارج الفرج وهي لم تنزل منيها، هل عليها غسل؟ لا يجب عليها غسل، وذلك لأن المرأة لم تنزل ولم يحصل غياب، أي لم يحصل التقاء للختانين، فما دامت لم تنزل المني ولم يحصل التقاء للختانين فلا يجب عليها من ثم الغسل. قد صح عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج
فينزل الماء يعني ينزل المني. قال يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها، يعني تغسل الموضع الذي جاء فيه مني. هذا مصير منه لأنه يرى رأيا في طهارة المني غير ما يراه العلماء الآخرون. وصح عن الحسن أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة، حسن هو البصري، يصيب المرأة في غير فرجها، قال إن هي أنزلت اغتسلت، وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل، والله تعالى أعلم. أيضا قد يرد سؤال هنا، إذا جامع الرجل امرأته بين فخذيها فتدفق هذا الماء منه ووصل الماء إلى الفرج، فتسرب الماء إلى الفرج بدون إيلاج ولم تنزل المرأة ماء، أعني أن المرأة لم تمني، فلا يجب عليها غسل عند جمهور العلماء. قال النووي في المجموع، إذا تدخلت المرأة المنية في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. ليس معنى قول النووي إذا أدخلت الماء في دبرها أنه يجوز الجماع في الدبر، فهذه كبيرة من أبشع الكبائر، فلتنتبه لها النسوة، فيحرم ثم يحرم الجماع في الدبر، والله تعالى أعلم. المرأة يطلبها زوجها للجماع وليس هناك ماء تغتسل به، هل لها أن تتعلل وتمتنع من الجماع بسبب عدم وجود ماء للغسل، أم أن هذا ليس لها؟ جواب ذلك والله أعلم أن المرأة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه وإن لم يوجد الماء، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محذرا، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، فمن ثم يلزمها أن تجيب زوجها. أما عدم وجود الماء فهنالك التيمم يقوم مقام الماء عند فقدان الماء، عند كثيرين من العلماء أن التيمم يرفع الحدث الأكبر أيضا، فعلى المرأة أن تمتثل في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قد ورد عن عطاء يرحمه الله أنه قال إذا طهرت الحائط فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها. هذا وثم آثار أخرى في هذا الباب عن التابعين يرحمهم الله، والله أعلم. سئلة تسأل عن حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الرضاعة، وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها. وجواب ذلك وبالله التوفيق أن الله تبارك وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى ذلك للمرأة أن تتناول وسيلة تمنعها من الحمل لإتمام الرضاعة ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بجسمها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا قياسا على العدل، فصح عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعنى العزل أن يجامع الرجل زوجته فإذا أراد أن يقذف المني أخرج ذكره منها وقذف المني خارج الفرج. فقياسا على العزل يجوز استخدام وسيلة لإتمام الرضاعة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما لم تكن هذه الوسيلة مضرة بالجسم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، هل ذلك جائز وحلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بما حاصله، أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للعزل أو لاستعمال وسيلة لغير هذه العلة المذكورة من إتمام الرضاعة فالحكم فيها يختلف بالحامل على هذه الوسيلة. فإن كانت المرأة مريضة شهد الأطباء الثقات لها بأنها لا تتحمل الحمل، فحينئذ لا ضرر ولا ضرار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تسرب إليها
ما يتسرب إلى ضعاف الإيمان الذين يخشون من قلة الأرزاق، فهذا يكره كراهية شديدة. يكره للمرأة أن تعزل أو أن تستعمل وسيلة لمنع الحمل خوفا من فوات الرزق كراهية شديدة جدا، بل إذا صاحبها هذا المعتقد فيصل الأمر معها إلى التحريم، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما يدعيه الناس من أن الطفلين أفضل من ثلاثة أطفال وأن ثلاثة أفضل من أربعة، فهذا يدفع قول النبي عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. والله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد يرد سؤال آخر: ما الحكم فيما إذا فعلت المرأة ذلك، أي أنها استعملت وسيلة لا لغرض إتمام الرضاع ولا لضرر لحق بها ولا لخوف من فوات الرزق، وإنما لاستمتاع زوجها بها؟ فالجواب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، أن ذلك يكره لها لأن الولد أولى من الاستمتاع. أعني لأن الشخص كونه يرزق بالولد أولى من استمتاع الرجل بامرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. لكن هذا المذكور إن فعل، أي إن فعلت المرأة ذلك، استعملت وسيلة كي يستمتع بها زوجها، لا يحرم، لكن الأولى الإكثار من الذرية، والله أعلم. سؤال: إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل فلم تغتسل، هل يجوز له أن يستدفئ بها، أي أن ينام معها في فراش واحد ويحتضنها؟ فالجواب على ذلك أنه لا بأس بذلك، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ينهى عن ذلك. قد قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: يباشرها وليس عليه وضوء. والمراد بذلك أنه إن مسها ليس عليه وضوء، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر أهل العلم، أي أن الرجل إذا جامع زوجته ثم اغتسل وما زالت هي على جنابتها لم تغتسل، فيجوز له أن يستدفئ بها، أي أن ينام معها في الفراش، والله تعالى أعلم. سؤال مهم يتعلق بكيفية غسل المرأة من الجناب. أما صورة اغتسال المرأة من الجنابة فتتلخص بالآتي: تبدأ المرأة بغسل فرجها غسلا جيدا، ثم تغسل يديها بعد غسل فرجها غسلا جيدا أيضا، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، بمعنى أنها تتمضمض وتستنثر، أي تدخل الماء في أنفها ثم تنثره، ثم تغسل وجهها ثلاثا أو مرتين أو مرة، ثم تغسل يديها إلى المرفقين ثلاثا أو مرتين أو مرة، كل ذلك جائز، ثم تمسح على رأسها وتؤخر غسل رجليها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن ثم تغسل شقها الأيسر، ثم تصب الماء على سائر جسدها. ويستحب لها قبل بداية الغسل، أي بعد الوضوء مباشرة، أن تدلك رأسها تدليكا شديدا حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، ثم تفعل ما ذكرناه من غسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، ثم تتنحى فتغسل رجليها. وهذا الذي ذكرناه ليس عليها بواجب، إنما هو مستحب، بمعنى أن المرأة إذا دخلت تحت الدش مباشرة وعممت جسمها بالماء مع رأسها أجزأ ذلك عنها، أي كفاها هذا وأزال عنها جنابتها ما دامت نوت رفع الجنابة بذلك. وهذا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فلما انقضت صلاته رأى رجلا معتزلا قال: ما لك يا فلان لم تصلي معنا؟
قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك التيمم. ثم لما جاء ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء، فقال: خذه فأفرغه على نفسك. ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. فلذلك نقول إن وضوء المرأة قبل غسلها من الجنابة ليس بواجب عليها، إنما هو مستحب، إن فعلته أثابها الله سبحانه وتعالى وأعطاها على ذلك حسنات، وإن لم تفعله فليست بآثمة، وغسلها كاف ومجزئ ما دامت عممت الرأس كلها، الرأس والجسم كل ذلك بالماء. هذا وكما بينا لا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند غسلها من الجنابة، والله تبارك وتعالى أعلم. وذلك أعني كونها لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وهذا أيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، تعني ينقضن ضفائر الرؤوس. فقالت وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة الإنكار في مثل هذه المسائل على من خالفها، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني أو تعني أنها لم تكن تنقض ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك لغسل الجنابة سنن مستحبة، وإن لم تفعل هذه السنن وعمم الجسم كله بالماء مع الرأس مع الرجلين صح الاغتسال، والله تعالى أعلم. ولا يلزم المرأة أن تفعل ما تفعله النسوة المواسوسات من إدخال الإصبع في المحل، أعني في الفرج، عند الغسل أو الوضوء. لا تلزم المرأة في الغسل بهذا، إذ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يلزم بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال عن الغسل من المحيض وكيفيته. إذا انقضت حيضة المرأة، وانقضاء الحيض يعرف بأمرين: شيء يسمى القصة البيضاء تعرفه النساء إذا خرج من المرأة بعد انقضاء زمن الحيض، أو شيء آخر يسمونه الجفوف، ومعناها أن تدخل المرأة قطنة في فرجها بعد انقضاء زمن الحيض فتخرج جافة. فيعرف انقضاء الحيض إما بالقصة البيضاء وتعرفها النساء، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله في سؤال مستقل، أو بالجفوف. إذا رأت المرأة شيئا من ذلك وجب عليها الغسل من المحيض، فتغسل فرجها غسلا جيدا بالماء وبشيء مع الماء كالصابون على سبيل المثال. قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر، ففي زمننا يستعمل الصابون أو ما يقوم مقام الصابون كالشامبوهات ونحو ذلك. فتغسل المرأة فرجها غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، وتستثني رجليها، وتدلك رأسها دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى أصل رأسها. وإن كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر في حالة الغسل من المحيط، نقضتها حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصل رأسها، ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم سائر الجسد. ويستحب لها أن تضع شيئا في مكان الدم الذي كان ينزل، فتطيب فخذيها وحول فرجها بمسك أو بطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأل عن غسل المحيض: خذي فرصة ممسكة، أي قطعة قطن أو قطعة قماش عليها مسك، فتتبعي بها أثر الدم، ثم بعد ذلك تتنحى المرأة فتغسل رجليها. وهذا باختصار هو وصف غسل المرأة من المحيض، وهو كما بينا على الاستحباب أيضا. فلو دخلت المرأة تحت الدش وغسلت كل جسمها بالماء نوت بذلك رفع الحيضة، أجزأ ذلك عنها إذا وصل الماء إلى الجسم كله، ولكن إن فعلت سنة النبي فهو أفضل لها وأسوب لها عند الله سبحانه. قد أثنى الله على المؤمنات بل والمؤمنين بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله تعالى أعلم. إحدى الأخوات تسأل سؤالا، ألا وهو: إذا اجتمع على المرأة شيئان كل منهما يوجب الغسل، بمعنى أن هذه المرأة جمعها زوجها وقبل أن تغتسل من الجنابة حاضة، قبل أن تغتسل من الجنابة حاضة، أو صورة أخرى امرأة حائض لعب معها زوجها وباشرها زوجها فيما دون الفرج، أي احتضنها وقبلها زوجها إلى أن وصل بها إلى أن أنزلت الماء، أنزلت المني، خرج منها المني وهي حائض، فأصبح الآن بها أمران: أولا أنها حائض، ثانيا أنها أصبحت جنبا، فهل يلزمها أن تغتسل من الجنابة أم أنه يجوز لها أن تترك الغسل من الجنابة إلى أن تغتسل من الجنابة والحيض معا؟ فريق من العلماء يقولون: تغتسل من الجنابة ثم إذا أتى وقت انقضاء الحيض اغتسلت من الحيض، لكن أكثر العلماء على أنه لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة إذا كانت حائضا، ثم إذا انقضت الحيضة اغتسلت غسلا عاما يكفي للأمرين معا ويجزي عن الأمرين معا. وذلك لأنهم قالوا إن الغسل إنما هو لاستباحة الصلاة، إنما هو لاستباحة الصلاة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع نساءه أحيانا عليه الصلاة والسلام، ويؤخر الغسل إلى قيامه من النوم من الليل، أحيانا كان يؤخر الغسل عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوم من النوم، لكنه كان يتوضأ قبل أن ينام في مثل هذه الحال، ويؤجل الغسل إلى الاستيقاظ. فعلى ذلك إذا كانت المرأة حائضا ولعب معها زوجها فأنزلت المني وهي حائض، لا يجب عليها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، فإن أخرت الاغتسال حتى يكون واحدا مع غسلها من المحيض فلا بأس بذلك. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يغتسل أم يغتسل قبل أن ينام، يعني هو جنب؟ قالت: ربما فعل هذا وربما فعل هذا. فقال السائل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا كما بينا رأي كثيرين جدا من أهل العلم: إذا استمع على المرأة غسلان أجزأ أن تغتسل عنهما غسلا واحدا، والله أعلم. سائلة تسأل عن أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة. الدماء التي تخرج من فرج المرأة يقسمها كثير من العلماء إلى ثلاثة أقسام، ومن العلماء من يدخل قسما رابعا. أما النوع الأول من الدماء التي تخرج من فرج المرأة فهو دم الحيض، وهو دم قريب من السواد، غليظ كريه الرائحة، ينزل هذا الدم في أوقات معلومة لدى المرأة، وهي التي يسميها النساء العادة الشهرية. إذا نزل هذا الدم كريه الرائحة لونه أقرب إلى السواد في زمن الحيض المعهود، فإن المرأة تترك الصلاة وتترك الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع. هذا بالنسبة لدم الحيض، هو دم نجس، والعلماء متفقون على أن دم الحيض دم نجس، والله تعالى أعلم. فهذا هو النوع الأول من أنواع الدماء. أما النوع الثاني فهو دم النفاس، وهو الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وحكمه حكم دم الحيض سواء بسواء. أما الدم الثالث الذي يخرج من المرأة فهو دم الاستحاضة، وحاصل القول في دم الاستحاضة أنه دم يخرج من عرق قد انقطع، عرق من عروق المرأة ينقطع فيحدث نزيف شديد من المرأة يستمر زمنا طويلا مع بعض النساء، قد يستمر سنوات، قد يستمر شهورا، قد يستمر أياما، يختلف في لونه عن لون دم الحيض، فهذا لونه أحمر قاني كسائر دماء الجروح. وأيضا دم الاستحاضة ما دام لم ينزل في زمن الدورة الشهرية فلا يمنع المرأة من صلاة، ولا يمنعها من صيام، ولا يمنعها من جماع. هذا بالنسبة لدم الاستحاضة. هناك نوع رابع يذكره بعض العلماء ويسمونه دم فساد، فينزل دم الفساد أحيانا في غير وقت الحيض، ولا يشبه لونه لون دم الحيض، وليس هو باستحاضة. فمن العلماء من يمثل له بقطرات دم تنزل من المرأة الحامل قبل الولادة، فبعض العلماء يطلق على هذا النوع من الدم دم فساد، والله تعالى أعلم. سؤال موجه من إحدى الأخوات للاستفادة العامة أيضا، إذا كانت المرأة حائضا لكنها قد رأت الطهر، هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم أم أنه لا يجوز لها أن تصوم؟ فالجواب يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال. وإما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، وفي رواية وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فعليه إذا كانت المرأة حائضا ورأت الطهر في الليل، افترض أنها تغتسل لكنها أخرت الغسل ودخل الفجر وأزمن الفجر، يجوز لها أن تنوي الصيام وأن تصوم، والله تبارك وتعالى أعلم. إحدى الأخوات تسأل عن الدليل على أن الحائض تدع الصلاة والصيام، وجواب هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين نقصان عقل المرأة ونقصان دينها، قامت امرأة تسأل: يا رسول الله، وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إحدى كن إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. وقد انعقد الإجماع على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سؤال موجه من إحدى الأخوات: إذا سمعت المرأة الحائض آية فيها سجدة تلاوة، هل لها أن تسجد؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه عموما وعلى المشركين سورة النجم، حتى إذا بلغ قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كافرا كان ضخما لم يستطع السجود، فأخذ كفا من الحصى فسجد عليه. ووجه الدلالة أنه يصعب أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، هذا وجه الاستدلال، والله تعالى أعلم. بيد أن من العلماء من يمنع أيضا، لكن هذا اختيارنا، ألا وهو جواز سجدة التلاوة من المرأة الحائض إذا تليت عليها، والله أعلم. وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو لا يجوز لها ذلك؟ ذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه قال: إني لأحل المسجد لجنب ولا لحاق. وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا في المسألة، فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسنده ضعيف. الدليل الثاني الذي تدل به المانعون من دخول المرأة المسجد هو قول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قالوا: والمراد بالصلاة ها هنا مواضع الصلاة. فهذا هو الدليل الثاني الذي استدل به الذين منعوا المرأة من دخول المسجد وهي حائض والله أعلم. أما الدليل الثالث فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو في المسجد. فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت تفتح على المسجد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها وهي خارجة حتى ترجله وهي حائض. فقالوا: لو كان دخول حائض المسجد جائزا لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. أما معنى ترجيل الشعر وتمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، هذه تكاد أن تكون سنة، والله تبارك وتعالى. أيضا استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى. فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد. أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد فمن أدلتهم ما يلي: أولا قالوا إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد. قالوا: والخبر الصريح في ذلك إني لأحل المسجد لجنب ولا لحائض، وهو ضعيف الإسناد. وأجابوا عن الآية الكريمة: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شيء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك. الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى، قالوا إن المراد بالمصلى الصلاة، وذلك لأن النبي لم يكن يصلي العيد في المسجد إنما كان يصليه في الفضاء. فقالوا إن قوله ويعتزل الحيض المصلى أي ويعتزل الحيض الصلاة. فهذا أول ما استدلوا به ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح والصريح منه ليس بصحيح. قالوا أيضا: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي كانت تجمع القمامة من المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها. الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد ما دام المسجد لم يتلوث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حاجة لما حاضت وكانت مع النبي في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قالوا: والحاج له أن يدخل المسجد ولكن لا تطوف، لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. هذا دليل استدلوا به أيضا. واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. ومن ناحية الإسناد إسناده حسن. فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، فالذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى. أيضا يأتي سؤال آخر في هذا الصدد، ألا وهو: هل يجوز للحائض أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن؟ فالجواب على ذلك وبالله التوفيق، نعم يجوز لها ذلك. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحاج له أن يلبي، استحب له أن يلبي وأن يحمد الله وأن يكبر ويهلل وأن يقرأ القرآن، فعلى ذلك يجوز للحائض أن تفعل ذلك. ثم أيضا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما الأحاديث التي استدل بها بعض من منع، فمنها حديث علي: والمانعون لم يمنعوا من الذكر، إنما منع بعضهم من تلاوة القرآن. استدل بحديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه من القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث لو صح لا التزمنا العمل به، لكنه ضعيف الإسناد ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الخبر لو ثبت لكان فاصلا، لكنها أخبار ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، وذهب أكثر العلماء إلى منع المرأة من مس المصحف، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والدليل الثاني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذان الدليلان استدل بهما كثير جدا من أهل العلم على منع الحائض من مس المصحف. وعارض في ذلك آخرون كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فجوز للمرأة مس المصحف، وأجيب على الاستدلال بالآية على النحو التالي: قالوا أعني الذين جوزوا للحائض أن تمس المصحف، إن الله قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا: فقوله تعالى لا يمسه عائد على الكتاب المكنون، والمطهرون هم الملائكة. قالوا: وما يدل على ذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، والسفرة هم الملائكة. قالوا: فالكتاب المكنون هو المعني بقوله تعالى لا يمسه، والمطهرون هم الملائكة. وأجاب المجوزون لمس المصحف على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله من كل الطرق. هذا وجه جوابه. اختصارا واحتياطا، إذا أرادت المرأة الحائض أن تمس المصحف فلتمسه بقفاز أي جوانتي، وهذا أبعد عن النزاع، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة من الأخوات الفضليات تسأل عن سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، عن سبب نزول الآية وعن معنى الآية الكريمة. فجواب ذلك وبالله التوفيق أن سبب نزول هذه الآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، أي لم يجلسوا للأكل معها ولم يجامعهن في البيوت، فكانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فأصبح المحظور هو النكاح. فقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، المراد بالاعتزال اعتزال الجماع في الفرج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أي أن محمدا عليه الصلاة والسلام كلما سمع أننا نفعل شيئا خالفنا وفعل شيئا آخر. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بسر، هما صحابيان جليلان، فقال: يا رسول الله، إن اليهود يقولون كذا وكذا، فلا نجامعهن، أي نسمع كلام اليهود ولا نجامع النساء في البيوت. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يرضى أبدا بالكلام الذي جاء به أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. يعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الذي حرم فقط من المرأة الحائض هو الجماع في الفرج، أما ما سوى ذلك من مساكنتهن في البيوت ومن المباشرة فيما دون الفرج فكل ذلك جائز، وكل ذلك قد دلت عليه الأدلة. فالمراد بالاعتزال اعتزال النكاح في الفرج، وعلى هذا كثير من أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا، أي أن يستمتع منها بشيء، ألقى على فرجها شيئا، أي جعل هذا الشيء على الفرج كالحائل بينه وبين الإيلاج، ويستمتع بما فوق هذا الشيء الذي وضع على الفرج، أي أنه يستمتع بكل شيء من زوجته إن الإيلاج في الفرج. وأيضا ورد في هذا عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء مسروق، رجل من التابعين الأفاضل اسمه مسروق، فدخل عليها فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، أي أنت أبو عائشة؟ فمسروق له بنت اسمها عائشة، مرحبا. فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك، تعني لأن الله قال: وأزواجه، أي أزواج النبي، أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين، إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا الفرج. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها من أعلم النساء بذلك، إذ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه المسألة الدقيقة هي أعلم بها بلا شك من غيرها. هذا. ومن العلماء من قال إن المراد من قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزال ما بين السرة إلى الركبة، اعتزال ما بين السرة إلى الركبة. قالوا: فيجوز للرجل أن يفعل أي شيء مع امرأته إلا في المنطقة ما بين السرة إلى الركبة. قالوا: والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاعتزلت وهي حائض. أجاب الأولون على ذلك بأن هذا يفعل أحيانا، وما ذكر أولا من وضع شيء على الفرج فقط يفعل أحيانا، أو من خيف عليه أن يقع في المحظور فله حينئذ أن يجعل امرأته تضع شيئا من سرتها إلى ركبتها تعتزل به حتى لا يقع في جماع المرأة وهي حائض، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا استدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض. وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وهذا لا اختلاف بينه وبين القول الأول، فوجه الجمع كما قدمناه، والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال مطرح أيضا في أبواب الحيض، إذا رأت المرأة الطهر من المحيض وعلامة الطهر تتمثل في القصة البيضاء أو الجفوف، القصة البيضاء تعرفها النساء، سائل أبيض ينزل من المرأة عقب انقضاء مدة الحيض، أو الجفوف وضع قطنة في الفرج فتخرج جافة بعد انقضاء زمن الحيض. فإذا رأت المرأة الطهر الذي يرى بالقصة البيضاء أو بالجفوف ولم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ هذا سؤال حسن، لكن جوابه لا يجوز لزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وأعني بقول جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم، المراد بالجمهور هم أكثر العلماء، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر. أما إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم، شأنها شأن مريد الصلاة وفاقد الماء، والله أعلم. أيضا سؤال يطرح، لكن لإخواننا الذين تزوجوا بكتابيات يهوديات أو نصرانيات وهن باقيات على دينهن، وهذا الزواج جائز، لأن الله قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفيفات. فإذا تزوج شخص بكتابيته وهي باقية على دينها، هل يجوز له أن يجامعها إذا طهرت من المحيض ولم تغتسل؟ فأيضا أكثر العلماء على المنع، لأن الله قال: فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا هذا سؤال ينم عن محاولة خاطئة من رجل لاستحلال ما حرم الله. فسائلة تسأل تقول: زوجها يطلب منها الجماع وهي حائض، ويأمرها بالسمع والطاعة ويذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوج: انظري إنما هو جنتك أو نارك، يعني إذا أطعت الزوج دخلت الجنة وإذا عصيته دخلت النار، فهل تطيعه؟ فالجواب على ذلك أن الحديث ابتداء حديث صحيح ثابت عن رسول الله، لكن حق أريد به باطل. فالطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة أن تطيع زوجها في معصية الله. إذا طلب منها زوجها الجماع وهي حائض لا تطيعه، لأن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا تطع الزوج إذا دعاها للجماع وهي حائض، ولا تطيعه إذا دعاها للوطء في الدبر، فإن هذا من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلوات الله وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. وهذا الذي يحاول أن يظلم نفسه وأن يواقع زوجته وهي حائض يمنع من ظلمه، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه في هذا ولا في أي معصية، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سائلة تسأل: هل يجوز لها وهي حائض أن تنام مع زوجها في لحاف واحد؟ نعم، ذلك جائز ولا مانع منه. وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: بينما أنا مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أسباب الملاية في زماننا، إذ حط فانسللت، أي حط جاءتني الحيضة فتسللت وخرجت من تحت اللحاف أو من تحت البطانية، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي، يعني أحطي، لأن الحائض يطلق عنها عليها أيضا نفست، أحطي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فمن ثم قال العلماء يرحمهم الله تعالى: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا تكره قبلة الحائض، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، يعنون لا تمنع الحائض من الطبيخ، ولا تمنع من غسل ثياب، ولا تمنع من وضع يدها في ماء، ولا تمنع من أي شيء. فإن هذا المنع من عمل اليهود المتشددين المتنطعين، فهذه أمور أحدثوها وابتدعوها في الأديان، وليست في كتاب الله، وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من النسوة يسألنا: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل امرأة قد ماتت؟ فنقول أيضا: لا مانع من ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يمنع من ذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.